فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج أهل الذكر نجيب فيه عن هذه الأسئلة والاستفسارات وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يلهمنا وإياكم الصواب في القول والعمل إنه ولي ذلك ومولاه ونبدأ بالسؤال الأول يقول هل إذا لم يقدر الشخص على قول الشهادة أثناء موته يكون دلالة على سوء الخاتمة؟ والجواب لا ليس كلما كان الشخص على هذه الحال أنه لم يستطع أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أو يقول لا إله إلا محمد رسول الله تكون خاتمته سيئة لا ليس بشرط إذا لم يتمكن من ذلك أو إذا بعض الناس ممكن يكون في غيبوبة أو يكون في حال آخر أو هذا الشيء فلا فهذا ليس بشرط وإن كان طبعا صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يعني هذا حديث صحيح معروف يعني لكن هو السؤال طب من لم يقل هذا دخل النار؟ لا ممكن إنسان يموت على التوحيد حتى ولو لم ينطق بهذا بشهادة التوحيد لأمر ما أو لعذر ما وليس لك أن تحكم عليه بأنه لم يوفق لهذه الكلمة وبالتالي فهو وقع في سوء الخاتمة إياك أن تحكم عليه بهذا خصوصا إذا كان هذا الرجل ممن نحسبهم على خير ممن نراهم يصلون وممن سيرتهم حسنة ومن الناس الذين هم مشهود لهم بالصلاح والتقوى وغير ذلك أو إنسان مستور الحال أو غير ذلك من الناس يعني اللي هو لا يعرف منهم الفسق ولا غير ذلك حتى لو يعني عايز أقول لك كمان حتى لو كان معروف أنه من الفاسقين أو أنه من الكذا وبرضو الواحد لا يحكم عليه بموضوع النار وأنه هو لم يقل لا إله إلا الله إذن فهو من أهل النار لا هذه نتيجة لمقدمة ليست صحيحة ليس كل من لم يقل لا إله إلا الله عند موته في النار من لم يقل في النار ليس كلهم هؤلاء فيعني هذه مقدمة ليست صحيحة وبالتالي النتيجة ليست صحيحة وأسأل الله عز وجل أن يختم لنا وإياكم بالتوحيد الخالص إنه على كل شيء قدير السؤال الثاني يقول هل هناك علامات في الدنيا من الممكن أن يبصر بها الإنسان مصيره في الآخرة يعني الحقيقة يعني لم تكن ليست هناك علامات معينة يبصر بها الإنسان مصيره في الجنة إنه يرى أنه في الجنة أو كذا أو كذا ممكن إنسان يرى رؤية مثلا هذه الرؤية من المبشرات يعني ممكن نقول يعني ديت يعني أشياء يعني الإنسان تطمئنه إلى حد ما ولكن ليست علامة يقينية يعني واحد رأى رؤية وفسرها له المعبرون بأن إن شاء الله خير وإن شاء الله يعني تموت على خير وإن شاء الله تدخل الجنة وهذه الأشياء لكن هذه الأمور ظنية يعني ليست يقينية ونريد منك ونريد من أنفسنا ومن الجميع ومن المشاهدين والمشاهدات والمسلمين والمسلمات أن هم ينشغلوا بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وأن يعيشوا عليها، فإن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وهذا مصداق قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الله عز وجل قضى بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فأنت يعني انشغل بهذه الأمور ولا يغرضنك شيء، إن أنت، لأن بعض الناس ممكن يدخله الغرور، يعني إذا رأى له بعض الناس رؤيا، أو إذا يعني قال الناس فيه إنك من أولياء الله، وإنك من أهل الكرامات، وإنك من الصالحين، وإنك من العلماء الربانيين، وإنك من المتقين، وإن المحسنين وكذا، كل هذه الأشياء يعني لا تغني عنك من الله شيئا إذا لم تكن على هذه الصفات. حتى ولو كنت على هذه الصفات فدائما تكون في خوف من الله عز وجل، يعني ولا تأمن مكر الله، ولا تعرف خاتمتك على أي شيء، فقط ادعو الله عز وجل بالثبات على الدين والموت على الدين. أما يعني أن تكون هذه العلامات، يعني أن أنت ستموت على الدين أو ستبعث وتدخل الجنة، علامات يقينية لا، لا نشهد لأحد من بأنه من أهل الجنة إلا من أخبر الله عز وجل عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام أنه في الجنة، ولا نشهد لأحد من أهل أنه من أهل النار إلا من أخبر الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام أنه من أهل النار. ما عدا ذلك يعني في مشيئة الله. ولكن كما قلت الآن، يعني عيش على طاعة الله عز وجل، وإن شاء الله يعني أحسن الظن في الله، ومن أحسن الظن في الله يعني فإن الله عز وجل يكون عند ظنه، أنا عند ظن عبدي بي، ونحن نظن في ربنا أنه يرحمنا، وأنه يغفر لنا، وأنه يدخلنا الجنة، ونتوسل إلى ذلك بعمل الصالحات، ونتوسل إلى ذلك بعمل الصالحات. كما روي عن بعض الصالحين: وإن ناسا يقولون إننا نحسن الظن في الله، ولو أنهم أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فصلى الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المحسنين في الأعمال، ومن المقبولين، ومن أهل الجنة، إنه على كل شيء قدير. السؤال الذي بعد ذلك يقول: أشعر أني أقوم بالعبادات والطاعات بدافع حب الجنة والخوف من النار، وليس بدافع محبة الله أو حب الطاعات، فما السبب في ذلك وما العلاج؟ أريد أن أقوم بأي عبادة حبا في الله وحبا في طاعته في المقام الأول، فما السبيل إلى ذلك؟ أولا يا أخي الكريم، يعني أن أنت تعمل العبادات حبا في الله، طبعا هذه غاية جميلة، وهي غاية الغايات، يعني أو يعني هذا الأمر كله يريد، كلنا يريد هذا، أنت تعبد الله عز وجل حبا في الله، وحبا في ذاته سبحانه وتعالى، وأنه أهل لأن يعبد، وأنه يعني هو الخالق، وهو الرازق، وهو يعني أعطانا ما لم يعطي أحدا من خلقه، فهو هو المعبود لذاته سبحانه وتعالى. هذه يعني طيبة جدا، لكن لا حرج عليك أصلا برضو أن أنت تعبد الله عز وجل خوفا من ناره، وإلا فلماذا خوف الله عز وجل بها عبادة؟ وأنك تعبد الله عز وجل أيضا طمعا في جنته، وإلا لماذا أكثر الله عز وجل من ذكر الجنة؟ إلا لفائدة أنه هو تطمع في هذا الثواب، تطمع في هذا الثواب. وإن أردت أن تكون أن تعمق في قلبك حب الله عز وجل، فانظر في آلائه ونعمه، فانظر في آلائه، دائما أذكر نعم الله عز وجل عليك، ستعبده كما تحب في عبادتك، وأن يعني حتى يعني الله عز وجل، لأنه أنعم عليك بنعمة البصر، وأنعم عليك بنعمة السمع، وبنعمة الكلام، وبنعمة المشي، وبنعمة الزوجة الصالحة، وبنعمة الأولاد والعمل والكفاية من الناس، وبنعمة الرعاية ويعني العناية من الله عز وجل بك، وأعطاك وأعطاك وأعطاك، وكنت فقيرا فأغناك، وكنت عالة فآواك، وكنت طريضا فأكرمك، وكنت وكنت. يعني دايما انت حضرتك بتقول ما العلاج، يعني دايما ان انت تذكر هذا الأمر. ولله المثل الأعلى، انت ربما تحب شخصا لأنه فيه صفات جميلة من الصفات التي تحبها، أو لأنه ربما أكرمك ودائما يحب أن يكرمك فأنت تحبه لذلك. أليس الله عز وجل أولى بهذا؟ من الذي أكرمك؟ من الذي أوجدك؟ من الذي خلقك؟ من الذي رعاك حتى كبرت؟ من الذي أنطق لسانك؟ من الذي أسمعك؟ من الذي كذا كذا كذا؟ كل هذه الأمور إذا كنت تحب فلانا من أجل أنه يكرمك، ومن أجل أن فيه صفات جميلة، ولله المثل الأعلى، فالله عز وجل كل الخير منه، وكل الكرم منه، وكل الجمال منه، وكل الحسن منه. عمق هذه المعاني في قلبك وفي شعورك وفي وجدانك، فإنك بإذن الله عز وجل يعني سوف ترتقي وتكرم بهذه الدرجة التي تحبها، وأنك يعني تعبد الله عز وجل لذاته ومحبة فيه جل جلاله. وإن كنت دائما أنبه على موضوع أن أنت لو أحببت، لو يعني عبدت الله عز وجل من أجل أن أنت تدخل الجنة أو تنجى من النار، ديت لا بأس بها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل الجنة ويستعيذ بالله من النار في كل وقت، وقال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، وكان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. والله عز وجل يقول يا عبادي فاتقون، والله عز وجل يقول وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال سبحانه وتعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. اتقوا النار يعني اجعلوا بينكم وبين النار وقاية، خافوا من النار. ويعني فالأمر يعني قريب من هذا إن شاء الله. وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي يقول ما حكم الزواج من زوجة غاب عنها زوجها 10 سنوات ولا تعلم أهو حي أم ميت، ولم تطلق من زوجها الغائب؟ موضوع الزوجة التي غاب زوجها، هل يجوز لها أن تتزوج من آخر؟ وهل هناك مدة محددة تنتظرها حتى تتزوج من غيره؟ يعني جمهور أهل العلم، والذي كان يفتي به سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا ابن عمر وابن عباس، وفي رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، وكان يفتي بذلك الزهري، ويعني ممكن تقول جمهور أهل العلم على هذا. ما هو؟ إن المرأة تتربص 4 سنوات. 4 سنوات جاءت امرأة كما روى ذلك البزار وغيره، جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب وقصتها كهذه القصة، غاب عنها زوجها فقال لها تربصي 4 سنوات، تربصي 4 سنوات. فجاءته بعد 4 سنوات فقال لها تربصي 4 أشهر و10. فجاءته بعد 4 أشهر و10 فقال لها أين ولي الرجل، الرجل اللي هو الزوج اللي هو غايب ده بقاله 4 سنين و4 شهور و10. فجيء به فقال له طلقها، فطلقها فقال لها إن شئت تزوجتي. وعلى هذا يعني حتى الإمام الشافعي في القديم كان يذهب يعني مذهبه ذلك. فإذا مرض على المرأة على الرجل وهو غايب 4 سنوات، المرأة بعد ذلك كأنه تعتد عدة وفاة كأنه مات، حتى ولو لم يموت بالفعل، لأن هو أخباره غائبة عنها، يعني ما في اتصال لا بالتليفون ولا برسالة ولا بأي شيء، ولا كلما سألنا عنه يا فلان رأيته في كذا ما رأيته، رأيته في بلد كذا ما رأيته، ويعني ولم يره أحد، ولم يكلمه أحدا، ولم يكلمه أحد، ولا نعرف شيئا عن أخباره، ومرضت سنوات. يعني هذه المرأة التي مر عليها 10 سنوات خلاص انتهت كده من زمان، فكل ما عليها أن هي الأفضل لها أن هي ترفع الأمر إلى القضاء والقضاء يطلقها. يعني هم أدرى بهذه المسألة، فإذا ما طلقت بحكم قضائي فيجوز أن يتقدم لها بعض الناس وأن تتزوجه. خلاص يبقى كده انتهت صلتها بهذا الزوج الذي غاب هذه السنوات الطويلة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم قول الزوج لزوجته أثناء نقاش: هذا فراق بيني وبينك؟ هذه الجملة من الجمل التي تعد من جمل الكناية، والكناية قسم من أقسام الطلاق. عندنا الطلاق إما أن يكون صريحا وإما أن يكون كنائيا. يعني صريح ويعني كنائي؟ صريح يعني لفظ الطلاق، ولا أنت طالق، أنت مطلقة، طلقتك، كلمة الطاء والحرف الطاء واللام والقاف، يعني ده صريح. طيب في طلاق ليس صريحا، أيوه، اللي هو بيسموه طلاق الكناية. الكناية أن لفظ يعني يحتمل الطلاق وغيره، لكن ما نقدرش نقول ده طلاق صريح. زي مثلا: هذا فراق بيني وبينك. ما هو الكلمة دي قالها مين؟ قالها الخضر لسيدنا موسى عليه السلام، قال له: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يا طب الكلمة دي كانت طلاق، والرجل كان يكلم رجلا. فممكن تقول لواحد: هذا فراق بيني وبينك، يعني خلاص أنا مفارقك، يعني لا تكلمني في شيء. وممكن الزوج يقول هذه الكلمة لزوجته. طيب إيه حكمها؟ طالما أنه هو كنائي يبقى ينظر إلى نيته. هل نويت، ما الذي نويته يا فلان عندما قلت لزوجتك هذا فراق بيني وبينك؟ هل نويت الفراق بمعنى الطلاق يعني، أم نويت الفراق بمعنى أن أنت ما تكلمنيش في الموضوع ده تاني؟ لأن هو الواضح هنا بيقول لها أثناء نقاش، يقول هذا فراق بيني وبينك. فالذي يحدد هذا الكلام اللي النية هو الزوج. ممكن يقول: لا أنا أقصد أن احنا خلاص ما لا تكلميني في هذا الأمر. يبقى هذا فراق بيني وبينك يعني في هذا الأمر، في هذا الموضوع. لكن أنت زوجتي، يعني أنا ما قصدت أصلا الطلاق. فهو يصدق وليس فيه شيء. يعني إذا قال الزوج هذا الكلام خلاص لا شيء عليه. لكن لو قال: أنا أقصد الطلاق، وقلت لها هذا فراق بيني وبينك، يعني لا تساكنيني ولا تقربيني ولا أقربك، وأنت في حال وأنا في حال، والله يسهل لك، يعني زي بيقولوا تقصد إيه؟ أقصد الطلاق. فإذا قصدت الطلاق فقد حددت هذه النية بقولك هذا، يبقى الأمر فيه أن هذا طلاق إذا قصد به صاحبه الطلاق. وينظر بقى هل هذه المرة الأولى في الطلاق، ولا المرة الثانية، ولا المرة الثالثة، ولكل حكمه. ويعني وأنا يعني أحب ألا يعني يتلفظ الإنسان بمثل هذه الألفاظ، يعني سواء كانت كنائية أو كانت يعني صريحة، يعني حتى لا يكون هناك شبهة أو شيء في الحياة الزوجية. يعني أسأل الله تعالى أن يديم المودة والمحبة بين المسلمين وبين أزواجهم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الماضي صار سوء فهم بيني وبين شخص أسأت إليه، والآن وجدت حسابه، أريد التحلل منه، يعني أترك له رسالة أعتذر، هل يجوز مع العلم أن امرأة متزوجة الآن وخيف يصير ضرر على حياتي الزوجية؟ تنصحوني ماذا أعمل؟ بارك الله فيكم. أما أن أنت امرأة متزوجة وخيفة على نفسك أن أنت يصير شيء، خلاص يعني ابتعدي تماما عن أي شيء يلفت الانتباه أو الأنظار إليك، وأن لك صلة بفلان حتى لو كان على سبيل الاعتذار. يعني ابتعدي بأي وسيلة من هذه الوسائل، ويعني واستغفر الله عز وجل. وإن كان هناك وسيلة يعني آمنة بدون كلام مباشر، يعني برضو حريص على هذا، ألا يكون هناك كلام مباشر بينك وبينه حتى لا يأتي الشيطان ليلعب لعبته بينك وبينه، ويكون هناك يعني وسيلة للتواصل والكلام ده. لا، يعني إن لم يكن هناك طريق آمن مثلا قريب، أو هو مثلا ممكن يكون قريب لك يعني بالوالد أو أي أحد من أو الوالدة، يوصل هذه الرسالة بلطف وبدون أي مشاكل وبدون أي لفت للانتباه. إن استطعنا أن نصل إلى هذه الوسيلة الآمنة، وأنت تتحللي إذ أخطأت في حقه وكذا حتى يسامحك، فأهلا وسهلا. وإلا فلا تدخلي نفسك في هذا الخضم، يعني حتى لا يظن فيك الظنون. وأسأل الله عز وجل أن يعني سبحانه وتعالى أن يكون الأمر على السلامة، وعلى ألا يكون هناك يعني إن شاء الله مظلمة بينك وبينه يوم القيامة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السائل يقول: هل يجوز إخراج ثمن الأضحية أو شراؤها وتقديمها لعائلة فقيرة لأسباب خاصة؟ لا أستطيع أن أضحي وحدي. بالنسبة لإخراج ثمن الأضحية، جمهور أهل العلم على المنع، وأن الأضحية هي شعيرة من الشعائر المقصود منها إراقة الدم وتقربا إلى الله عز وجل، وهذا أفضل وأولى. البعض يقول الأولى إراقة الدم، والبعض يمنع من موضوع الأولوية ديت، يعني يقول إن هو إن كان عندك ثمن الأضحية اشتري الأضحية، ولا يجزئ أن نخرج ثمنها صدقة. يبقى المقصود إخراج ذبح الأضحية، المقصود ذبح الأضحية. أقل شيء قاله أهل العلم في هذا إن الأولى الذبح، وإخراج الصدقة عنها من غير الأولى. تمام كده؟ يبقى بالنسبة لي ثمن أضحية، عندك ثمن تشترين به أضحية، هذا هو الأفضل والأولى والخروج من الخلاف. اشتري، وإلا فلا تقحمي نفسك في خلاف الأولى، أو نفسك إن كنت رجلا يعني في خلاف الأولى. أسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في أموالكم وفي أولادكم وفي أزواجكم، وأن يبارك لكم في دينكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومع فاصل ثم نواصل، فكونوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنواصل الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات الواردة إلينا. ومع هذا السؤال يقول: إذا أحد الإخوة رفض أخذ حصتي في الميراث، ماذا يمكن فعله بحصته علما بأنه متزوج وعنده أولاد؟ بص يا أخي الكريم، أنتوا قسموا الميراث حسب الأنصبة الشرعية، كل واحد ياخد حقه كما أمر الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام، ونصيبه يبقى معروف، ثم يقال له هذا نصيبك، أو نصيبك كذا كذا، أو نصيبك المكان الفلاني الأرض الفلانية من كذا كذا، وأنت حر في هذا. إذا لم ترده فهبه لأحد، أو يعني تصرف فيه كيفما تشاء. يعني هذا خلاصة الكلام في هذا، حتى يعني تبرأ ذمتكم أمام الله عز وجل بعد كده. لأن الأمور دي يا جماعة بيحدث بسببها مشاكل، يقول لك إن أنتوا ضغطتوا على الأولاد، ممكن يقولوا، أو الزوجة تقول أنتوا ضغطتوا عليه عشان ما ياخدش، الأولاد يقولوا أنتوا ضغطتوا على أبينا حتى لا يأخذ الميراث. لا، إحنا يا جماعة في قسمة شرعية هيت، وفلان الفلاني نصيبه كذا كذا، فلان الفلاني نصيبه كذا، وفلان ده اللي هو رفض نصيبه كذا كذا، ويكون الموضوع ده موجود عندكم وكل واحد واخد صورة تمام التمام، حتى لا يحتج أحد عليكم بأي شيء. بعد كده هو بقى يريد أن ذهبه لأحد براحته، يعمل له عقد هبة، المهم يكون أخذ ميراثه وبرئت ذمتكم أمام الله عز وجل. وبالله التوفيق. السؤال التالي يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قمت بإيجار مكان للبيع، وكتبت عقدا فيه شرط جزائي بمبلغ كبير، وامتنع المؤجر عن الدفع، فقمت برفع قضية وحكمت المحكمة بدفع الإيجار المتأخر أو متأخر، وأيضا الشرط الجزائي. هل أخذ الشرط الجزائي حلال ولا حرام في هذه الحالة؟ موضوع الشرط الجزائي ده يعني هو محدث، يعني ولم يكن في القديم موضوع الشرط الجزائي، وقالوا إن يجوز هذا الشرط، يعني إن في الحديث: والمسلمون على شروطهم، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وده شرط متعارف عليه، يعني ليس فيه حرمة ولا شيء، ولكنه بشرط ألا يكون في العقود التي أصلها دين، ألا يكون في العقود التي أصلها دين. يعني إيه العقود التي أصلها دين؟ يعني مثلا واحد اشترى من واحد حاجة وخلاص ودفع، وبينهم أقساط، فيقول له إن ما دفعتش القسط في موعده بقى في شرط جزائي مالي يترتب عليك، ده هو الربا، لأن أنت كده هيبقى عاقبته إذ لم يدفع الدين في موعده، عاقبته بزيادة مال، فده طبعا ده هذا ربا. أما في هذا الأمر لو واحد عمل مع واحد عقد للإيجار أو للبيع حتى لا يفوت عليه فرصة وحتى لا يحصل فيه ضرر، فبيقول لك يا جماعة في شرط جزائي. يعني بعض الناس ممكن يحجز هذه الشقة ثم أو هذه الأرض، ثم بعد فترة يقول: لا أنا هرجع في البيع ومش هشتريها، ويكون قد فوت على هذا الرجل فرصة كبيرة للبيع في هذا التوقيت، وممكن يكون هو التاني قاصد كده. فيروحوا عاملين إيه؟ عاملين الشرط الجزائي ده، إن ما أتممش، مش إن هو ما جابش قسط والكلام ده، إن لم يتمم البيع في هذا الوقت المحدد يبقى خلاص، يبقى كده خسر المقدم الذي دفعه، ويعتبر هذا تعويض عن الضرر الذي ربما لحق بهذا الرجل. فهنا الكلام هنا بالنسبة لهذا الرجل الذي أجر مكانا، يعني أخذ مكانا للإيجار بحيث أنه هو يستمر يعني فيه، وبعدين هو يعني حجزه خلاص ولا دفع بقى أقساط ولا شيء، فبهذه الحالة يجوز أنه هو يأخذ المقدم بتاعه عقوبة له، لأنه ليس المراد، ليس الأمر هنا أمر دين، فيجوز هذا. وإن أردت أن أنت تتنازل عنه فلا بأس بك، لكن إن أخذته فلا ضير ولا بأس. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول: ما حكم إذا اشترط الزوج على زوجته قبل العمل أخذ راتبها كله ووافقت، وبعدها تريد الزوجة جزءا من راتبها فلم يوافق، فما هو الحل؟ يعني كما قلنا في المسألة، المسلمون على شروطهم. وإن كان هذا الأمر يعني الله أعلم هو لماذا اشترط عليك ولماذا وافقت أصلا أنت في هذا، إذا كان عملك يعني من العمل الذي تحتاجه الأمة أو شيء، يعني بغض النظر عن هذا الكلام، فهذا مالك أنت، هذا مالك أنت. فبطريقتك هذه أنك وافقت على أن تعطي زوجك الراتب كله، خلاص أنت ملتزمة بهذا، ولا ينفك ولا ينحل هذا الاتفاق إلا برضا الزوج، إلا برضا الزوج، ومن حقه، يعني طالما إن في اتفاق خلاص واتفقتم على هذا من حقه، اللي يعني فلم يوافق فما الحل؟ يعني ما الذي سأقول لك في هذا؟ يعني أنت اشترطت على نفسك وألزمت نفسك بهذا، فأنت ملتزمة بهذا الاتفاق، إلا إذا أردت بقى أن أنت يعني يكون لك جزء من الراتب في اتفاق جديد، فإن وافق فبها، وإن لم يوافق فأنت على الاتفاق الأول، فأنت على الاتفاق الأول. وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما حكم الخروج بتشقير الحواجب؟ هل هو من الزينة الظاهرة، يعني مضطرة وظهرها زي الخضاب لأنه صعب يتمسح؟ طيب، وهو العلماء لما تكلموا عن تشقير الحواجب وأنه جائز لأنه لا يدخل في النمص الذي فيه اللعنة، لعن الله النامصة والمتنمصة، لأن النمص بيكون بإزالة الشعر، يعني ترقيق الحاجب وبإزالة الشعر، ده هذا هو النمص، هذا هو الذي تلعن صاحبته ملعونته، اللي هي اللي تعمل بها ده النمص، واللي بتعمله اللي بتعمل لها واللي هي فيها هذا. والتشقير ليس داخلا في النمص كما قال أكثر أهل العلم في هذا، لكن هو إخفاء هذا الجزء بلون معين، لكن بيرى أنه رفيع. الذين قالوا بهذا هم الذين قالوا بأنه لا يجوز أن تظهري أمام الأجانب بهذا التشقير، يعني فإن كنت أخذت بفتوى التشقير يعني حتى يراه الزوج أو تظهري به أمام المحارم، فخذي برأيهم، وأنت يعني عملت موضوع التشقير بناء على فتواهم، وهم الذين قالوا لك لا تظهري بهذا التشقير أمام المحارم. ليه بقى؟ يعني لأن موضوع التشقير هذا لن يعرفه الناس، إنما سيراه من يراك من غير المحارم، فأظن أنك تنمصتي وفعلت موضوع النمص، وبالتالي ستتهمين في دينك، ستتهمين في دينك. طيب لماذا تصلي إلى هذه المرحلة أن أنت تفعلي شيئا يظن الناس فيك الظنون أنك مقصرة في الدين وأنك متحللة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ يبقى هذا التشقير لا تظهري به أمام غير المحارم حتى لا يظن بك الظنون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول أخي اشترى سيارة ووضع ملكيتها باسمي وأنا لا أستعملها نهائيا، أخي الذي يستعملها، ولكن اكتشفت أنها من مال حرام، ومن وقتها في قلبي البراءة من السيارة، ومع ذلك هل أعتبر آثما؟ أنت أخي الكريم إذ لم تعلم أن هذه السيارة من مال حرام، يعني لا إثم عليك في هذا، لا إثم عليك في هذا، أنك لم تعلم أصلا بداية أنها من مال حرام، لكن بعد علمك أنها من مال حرام فسارع إلى ألا تكون باسمك، ألا تكون ملكيتها باسمك، يعني حتى لا تكن شريكا في هذا المال الحرام، يعني قول له بقى أن أنت اشتريها منك بحيث ما تكونش باسمك، أو يبيعها أو أي شيء، المهم إيه، ارفع اسمك من هذه السيارة التي أصل مالها حرام. وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضى. تقول أنا موظفة وأم لثلاثة أطفال، مطلقة وأعيش مع أمي حاليا، هل تجب علي أضحية العيد على أولادي أم تجب على والدهم؟ الأضحية ليست متعلقة بالرجل أو بالمرأة، لكنها متعلقة بموضوع القدرة عليها، فإذا كان القادر عليها رجلا إذا كان القادر عليها رجلا فعليه الأضحية اللي هو الزوج، وإذا كان الرجل اللي هو الزوج ليس قادرا عليها والزوجة اللي أم الأولاد قادرة عليها فعليها الأضحية. يعني الكلام فيها واضح، لا علاقة لها بأنه هو رجل أو امرأة أو شيء، بس القادر عليها هو الذي عليه الأضحية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان عندي سؤال، فضلا، حكم الحلف المتكرر على الحاجة إيه؟ بمعنى والله ما هروح في الحتة الفلانية وقلتها كذا مرة وربعت وحلفت على حاجة تانية في سياق الموضوع، كفرتهم إيه؟ حلفت كذا مرة وكتير تقريبا، أكفر عنهم إزاي؟ يلزمني كم كفارة يمين؟ وياريت نصيحة كمان للعصبية وعدم التسرع في الرد. خلي موضوع العصبية ده بعدين، ونتكلم في موضوع الحلف المتكرر على الحاجة بمعنى والله ما أروح حتة فلانية وكذا. أكثر الناس يا أخي الكريم يقولون هذه الكلمة من باب اللغو في اليمين، يقول لك والله ما هروح، والله ما هاجي، والله ما هاكل، والله ما أشرب، والله لا أدفع، والله لا تدفع أنت، والله لا أدفع أنا مكانك، والله لا تنزل الأول، والله لا تدخل، والله أنت اللي تخش، والله أنت كذا. هذه الأمور إن كانت بهذه المثابة، إن كانت بهذه المثابة وهو لغو وتؤخذ على هذا المحمل فهو لغو لا كفارة فيه، إن وقع فيه صاحبه لا كفارة فيه. واحد يقول لواحد هدفع الأجرة، تنقل له لا والله هدفع أنا، بعد كده واحد قال لا والله لا أنت ولا هو أنا أدفع أنا، دي عزومات. أو واحد مثلا عند واحد بيأكل يقول له اتفضل حتى دي، يقول له أنا شبعت، يقول له والله لا تاخدها، يقول له والله شبعت، تاني يقول له والله كذا. هذه الأمور يا جماعة ديت من العزومات والحاجات ديت أو ما شبهها، دي بتدخل في لغو اليمين. لغو اليمين الله عز وجل قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. طيب واحد يقول لي لا أنا ما أقصدش لغو ده، أنا أقصد أن أنا يعني هو بقى بيثقل على نفسه أو هو نوى، قال لك لا ده أنا أقصد أن هو الحلف هذا وإن ما حصلش يبقى أنا وقعت في الحلف، خلاص يبقى أنت عقدت، يعني أنت برضو ماشي مع الآية: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. أنت عقدت اليمين وأكدت عليه ومصر عليه، وبتقول أن أنا لو وقعت في الحلف يبقى أنا، لو ما حصلش كده يبقى أنا وقعت في الحلف، يبقى أنت عليك الكفارة. فإن كررت الحلف على شيء واحد في نفس السياق وفي نفس الوقت يبقى عليك كفارة واحدة. يعني واحد مثلا والله أنا ما أنا رايح الحتة الفلانية، واحد بيقول له لا إزاي؟ يقول والله ما أنا رايح. طب والله العظيم ما أنا رايح، يعني على هذا الأمر في نفس السياق وفي هذا الوقت مهما حلفت فهو عليك كفارة واحدة. والكفارة ديت الله عز وجل قال: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. يبقى فيه الكفارة لو وقعت في الحلف إن أنت تطعم 10 مساكين أو إطعام يكفي 10، حتى لو كنت هتعطيهم لخمسة أسرة فيها 5 أو أسرة فيها 2 أو 3 أو 1 حتى، لكن هذا الطعام يكفي 10، تمام كده؟ أو كسوتهم، أو تعمل كسوة 10، أو تحرير رقبة، يعني ليس الآن في رقاب، يعني يبقى الآن عندنا إما إطعام أو كسوة. فمن لم يستطع فصيام 3 أيام، يعني لو ما انتش قادر تطعم أو تكسو يبقى أنت تصوم 3 أيام، 3 أيام متتاليات أو متفرقات، يعني حسب الاستطاعة وحسب اللي هي ما تحب، يعني سواء قبل الحنث في الموضوع، يعني قبل ما تقع أو بعد ما تقع، يعني سواء ممكن أنت تكفر لأن أنت عارف أنها ستقع فيها، يعني تقول مثلا قلت لها والله ما أنت رايح عند أهلك وأنت عقدت اليمين وأنت عارف أن هي تروح أو هتسمح لها، خلاص يبقى كفارة اليمين. طيب احنا قلنا تكفر ازاي، قلناها، وطبعا بننبه في هذا السياق ان بعض الناس لما يجي يحلف وبعدين يقع في الحلف او مش عايز يقع يقول له لا ما تخلينيش اصوم 3 ايام. احنا قلنا ان انت لما تقع في الحلف او مش عايز تقع في الحلف مش هتصوم 3 ايام، ده انت هتطعم يعني أول ما يجب عليك أن أنت تطعم لو وقعت أو حنست. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. يعني ممكن تكفر عن اليمين قبل ما تقع، وممكن تكفر بعد ما وقع اليمين، لكن أول ما يجب عليك مش الصوم 3 أيام، لا، أول ما يجب عليك اللي هو الإطعام. فالموضوع اللي شاع بين الناس إن أنا ما تخليش أصوم 3 أيام، لا ده غلط. 3 أيام ده في الآخر خالص لو لم تكن قادرا على الإطعام. خلاص، يبقى احنا عايزين نعدل الموضوع، قول له أنا مش هقدر أطعم 10 مساكين، بدل ما تقول 3 أيام لا، أقول أنا ما أقدرش أطعم 10 مساكين، يعني ما تخليش أقع في الحلف واسمع كلامي وكذا، يعني نحو هذا الإيه، هذا الكلام. فهو ده يا جماعة الكفارة، كفارة اليمين. طيب آخر حاجة بيقولها الأخ الكريم، بيقول: يا ريت نصيحة كمان للعصبية وعدم التسرع في الرد. موضوع العصبية ده النبي صلى الله عليه وسلم يعني حذر منه، قال صلى الله عليه وسلم لما قال له أحد الصحابة: أوصني، قال: لا تغضب. يعني ما تتعصبش وتزعل أوي كده والموضوع يجرك إلى ما هو يعني لا تطيقه. فقال له: اهدى، يعني لا تغضب، لا تغضب. وفي الأحاديث الأخرى نوع السام يعني قال يعني اللي يغضب يتوضأ، أو من كان قائما فليقعد، ومن كان قاعدا فليضطجع. يعني مهم تعمل أي حاجة عشان حتى لا تغضب، تخرج من البيت، تخرج من المشكلة، من الجدال. يعني حتى لو قالوا: لا ده أنت كده ضعيف وأنت كده مش راجل، يقولوا زي ما يقولوا، لكن لا تدخل نفسك في هذا المحظور، لأن موضوع العصبية ده ممكن يؤدي إلى ما هو أكبر بكثير، ممكن يحصل فيها شجار ونزاع وقتال وقتل، وممكن يحصل فيها طلاق، وممكن يحصل فيها سب لدين الله عز وجل، وممكن يحصل فيها أشياء كثيرة جدا، كل ده بسبب العصبية. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، بالسرعة بضم بالصاد مش بالسين، ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني ما تتعصبش، القوي والبطل يعني هو اللي بيمسك نفسه عند الغضب، إذا استثير لا يثار، إذا استغضب يعني ممكن يزعل شوية ويغضب بس ما يعملش بمقتضى الغضب. ومعنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، واحد يقول: ازاي لا اغضب؟ طب الغضب طبيعي. النبي مش نهى ان انت ما تغضبش، لا، النبي نهى ان انت تعمل اللي الغضب بيمليه عليك. يعني هو النهي هنا منصب لامرين، الامر الاول ركز معايا في هذا، ان انت ما تحاولش نفسك، ما تحاولش تغضب. يعني عارف ان لو قلت الكلمة دي هتغضب بلاش تقولها، عارف ان انت لو رديت عليه هتغضب، والده هيرد والتاني هيرد وبتعمل وانت التاني ما بتمسكش نفسك، فبلاش من الاول. فهو النهي هنا نهي عن ان انت تدخل نفسك في الغضب. طيب انا واحد اغضبني ما اغضبش، بتغضب ولكن لا تفعل بمقتضى الغضب. يعني الغضب قال لك بقى ايه، رد عليه، ما تردش، وانت غضبان طلق، لا ما تطلقش، وانت غضبان اضرب، ما تضربش، وانت غضبان طيب يعني سبه واشتمه، ما تشتمش. يبقى اما ان يكون معنى لا تغضب عن ان انت لا تلجئ نفسك الى الغضب، يعني النهي عن اسباب الغضب بحيث ما تغضبش، او النهي عن ما يمليه عليك الغضب ان غضبت بالفعل. ودي معنى الحديث: لا تغضب. قال له: اوصني. لا تغضب، قال له: اوصني. 3 مرات قال له ايه، قال له: لا تغضب. فالأخ هنا بيقول نصيحة للجماعة بتوع العصبية دولت، يعني الحقيقة إن ليس هناك نصيحة أعظم من نصيحة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في هذا. وعدم التسرع في الرد، ما هو ده الحلم، هو ده الحلم اللي بنتكلم عنه. الحلم أن تكون حليما، يعني أن تكون يعني رفيقا. قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ودي قالها في ثواني معدودة كده، أن السيدة عائشة ناس قالوا: السلام عليك يا محمد، ناس من اليهود، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: وعليكم. فقالت عائشة: وعليكم السلام واللعنة، وسبتهم وشتمتهم. فقال يا عائشة: لا تقولي هكذا. قالت: أما سمعت ما يقولون؟ قال: نعم. أما سمعت ردي عليهم؟ فإنه يستجاب لي ولا يستجاب لهم. ما كان رفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون